الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء في مركز القصر، النسائي في دولة الكويت بمحافظة الجرى، وإني لأشكر الله عز وجل على منه وكرمه في سيره، وأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تهيئة هذا اللقاء، وأشكر إدارة القصر وجميع العاملات فيها على هذه الدعوة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة وذخرا لنا جميعا يوم نلقى الله عز وجل. وسننهي إن شاء الله هذه المذكرة، هذا المختصر للعلامة المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو غني عن التعريف. وهذا المختصر ألفه على أمل أن يشرحه، ولكن المنية وافته قبل أن يتحقق، ولكن نية العامل خير من عمله كما قيل، ولعلنا إن شاء الله نسهم في بيان هذا المختصر، ولو لم نصل إلى مراد المؤلف رحمه الله عز وجل من البسط والبيان، ولكننا نشارك لعل الله عز وجل أن يجعل لنا نصيبا من الأجر. قد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يدخل في السهم الواحد 3 الجنة، ويوزع هذا المختصر على 3 جلسات. الجلسة الأولى تبدأ من 4:30 إلى صلاة العشاء، سيتخلل الجلسة إن شاء الله تعالى أسئلة، فتكون الأسئلة معدة من قبل الأخوات، والأسئلة لا بأس أن تكون عما في المذكرة وعما يعني يريد أو تريد السائلة. سم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله في كتابه أصول العقائد الدينية: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرسة للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها.
نعم، بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، والحمد كما قال ابن القيم وذكر محاسن المحمود على وجه الحب له. وحمد الله عز وجل من أعظم العبودية، وقد تضمن كتاب الله عز وجل كثيرا من السور والآيات التي أمرنا بها بحمد الله عز وجل، أو ابتدعت بحمد الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأعظم آية في كتاب الله هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح الله عز وجل بالحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم قال: فهذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وجزل معناه. قال: في أصول العقائد الدينية، أي العقائد السلفية، لأن العقائد كثيرة، منها عقائد مخالفة لعقيدة السلف الصالح، لأن عقيدة السلف الصالح مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه السلف الصالح، هذه العقيدة الصحيحة. وما خالف هذه العقيدة فهو مبتدع، ولذلك يقال أهل العقائد المنحرفة، يقال أهل العقائد الباطلة، يقال الفرق المذمومة، الفرق المخالفة لأهل السنة، الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، قال: في أصول العقائد الدينية، يعني عقائد أهل السنة، العقائد السلفية، والأصول الكبيرة المهمة. نعم، لأن أعظم أصل في ديننا هو التوحيد بأنواعه وما يلحق به من أركان الإيمان، هذه الأصول العظيمة، لأن الدين عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. أصل الدين العقائد، والخلل في العقائد لا يغتفر، أما الخلل في العبادات فإنه يغفر بإذن الله عز وجل إذا صلحت نية فاعله. قال: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير مصدر للكلام ولا ذكر لأدلة أو أدلته، وأقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرسة أو الفهرسة للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. ثم من له رغبة في العلم يطلب أن بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله، هذا وعد من المؤلف، وإن يسر الله وفسح بالأجر بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. لم يتيسر له ذلك، ولكنه ألف من المؤلفات رحمه الله ما يدل على مراده وعلى ما أراد من بيان المعتقد الصحيح. وكما تقدم أن أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد، لأن التوحيد إذا صلح صلح ما سواه من العمل، وإذا فسد لا ينفع معه مع فساده عمل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: بل الله فاعبد. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتوحيد هو دين الله الذي أوجبه على جميع الخلق من نوح إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا دين الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون في أصل الدين وأساس الملة وهو التوحيد. أما الشرائع فإنها تختلف، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أولاد علات، الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. معنى الأنبياء إخوة لعلات أو أبناء علات، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي له أبناء من زوجات، فأبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، ولذلك الدين واحد، الأصل واحد، التوحيد واحد، ما تغير. التوحيد حق الله ولن يتغير، لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآيات الدالة على ذلك في كتابه، حتى قال ابن القيم القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بالتوحيد وأخبر عنه الأساس، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا أو من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. حتى قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإن زنى وإن سرق. هذا هو التوحيد، التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة. ما دعاهم إلى صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا إلى أي شيء إلا إلى التوحيد. ولذلك قابله المشركون بالإساءة وبالاعتداء وبالمضادة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهو عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وعشيرته وجميع الخلق إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبودية. ولذلك الدعوة التي لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة مخالفة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لأن دعوة الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم هي البدء بالتوحيد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء. ولذلك يجب علينا جميعا على الرجال وعلى النساء وعلى عموم المسلمين أن يهتموا بجناب التوحيد، لأن الخلل فيه لا يغتفر، ولأن الخلل فيه هدم للعقيدة، ولأن الخلل فيه قدح في الاعتقاد. ولذلك عني العلماء قديما وحديثا بهذا الجانب وحموا جناب التوحيد، حتى علمت المؤلفات الكثيرة في حراسة التوحيد وفي حفظ التوحيد وفي بيان حق التوحيد وفي بيان ما يقدح التوحيد وفي بيان ما يضاد التوحيد. فهذا هو العصر العظيم. والحمد لله أن الله عز وجل ميز هذه الأمة بالمعتقد الصحيح بعبودية الله عز وجل وبإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ولذلك لا نجد في بلاد المسلمين صنما يعبد من دون الله أو وثنا تبرك به أو يطاف عليه، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعلها مجردة لحق الله الأعظم التوحيد، لأنها علمت أن القدح في التوحيد ليس بالأمر الهين، ولأنه يقدح في عبودية المرء إذا وقع في شيء من ذلك. ومع الأسف أن بعض البلاد الإسلامية لا يزال فيها أو يوجد فيها من يقدح بهذا العصر، فالطواف عن القبور، التبرك بالأضرحة، وتعليق التبائم، ودعوة غير الله، هذه موجودة ولكنها في بلاد ما انتشر فيها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ الحديث فيه: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعناية بهذا العصر من أوجب الواجبات، من أهم المهمات، وعلى المراكز الإسلامية والمدارس والجامعات والمعاهد، بل حتى دور القرآن الكريم، حتى دور القرآن الكريم لا بد لها أن تعتني بجناب التوحيد، لأنه ومن المؤسف أيضا أن بعض الناس يحرص على حفظ الطلاب والطالبات القرآن ولكنه لا يبين لهم حق الله الأعظم الذي أنزل لأجل هذا الكتاب وأرسل من أجله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر التوحيد أمره عظيم وشأنه أيضا، ولذلك جاء هذا المختصر اليسير في بيان حق الله عز وجل وفي بيان العقائد السلفية الصحيحة التي يجب أن تعتقد وأن لا تخالف.
الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية.
نعم، هذا تعريف من تعاريف التوحيد. والتوحيد هو حق الله على العبيد، والتوحيد هو الاستسلام لله عز وجل، يعني بجميع أنواع العبودية القلبية وأعمال الجوارح. ولذلك قال حده الجامع، فأراد أن يتوصل إلى أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن التوحيد عند أهل السنة ينقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا التقسيم سار عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين حتى اليوم، وسيسير عليها الإسلام إلى أن يلقى الله عز وجل. وتوحيد الربوبية وتوحيد الله عز وجل بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وهذا أقر به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفعهم ولم يدخلهم الإسلام. وأما توحيد الألوهية فهو التوحيد الذي جرت عليه الخصومات بين الأنبياء وبين الأمم، لأن الأنبياء يدعون الناس إلى إخلاص العمل والعبادة لله، والأمم تخالف الأنبياء ويجعلون مع الله آلهة أخرى. ولذلك قال: وجعل الآلهة إلها واحدا، كذلك قال قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، تمسكوا بمعبوداتهم وبأصنامهم وبآلهتهم. والأنبياء يدعون الناس إلى إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وإخلاص الأعمال له سبحانه وتعالى. ولذلك جرت الخصومات بين الأنبياء وبين أقوامهم من أجل توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فالغالب أن بعض المشركين يقر به إلى الملاحدة. نعم.
فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا.
نعم، توحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، ومعناه كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكذلك في معناه قل هو الله أحد الله الصمد. وفي معناه ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى قوله عز وجل لكم دينكم ولي دين. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، والعبادة لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى، لا يصرف منها شيء لغير الله. ولذلك حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا لله نصيبا من عبوديتهم ولآلهتهم نصيبا من ذلك، فأبى عليه الصلاة والسلام لأن هذا لا يتأتى ولا يستقيم، لأن العبودية حق الله سبحانه وتعالى، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من نعوت الجمال والكمال والكبرياء والعظمة. وهذا التوحيد مع الأسف يندر تعليمه إلا في البلاد المحافظة على العقيدة، وبعض علماء زماننا مع الأسف أنهم، ولا أعني بكلمة العلماء العلماء الربانيين، لأن العلماء الربانيين يحرصون على العقيدة، لكن بعض من ينتسب إلى العلم لا يودون انتشار هذا العلم بين الناس. حتى سمعت لبعضهم مقولة يقول لا ينبغي توحيد تدريس توحيد الأسماء والصفات في هذا العصر لأنه يوجب فرقة بين المسلمين، وهذا والله عين الضلال، وهذا عين الخلل العقلي، لأنه يدعو الناس إلى جهل نوع من أنواع التوحيد العظيمة التي لا يتم التوحيد إلا بمعرفتها، وهو توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن هذا المتكلم يتبع أحد الأحزاب الموجودة المعاصرة في العصر الحاضر، ولأنه يعلم أن الناس لو علموا توحيد الأسماء والصفات لأصبحوا كلهم على منهج السلف الصالح، أصبحوا على منهج السلف الصالح، وهو لا يريد ذلك، لأنهم إذا تحولوا من المنهج الذي يدعو إليه إلى منهج السلف الصالح تركوه، وتركوا الحزب الذي أسسه وأسسه من قبله، ولذلك لا يهتمونهم بجناب التوحيد ولا بتعليمه، بل ينكرون أحيانا تفسير الأسماء والصفات للناس، يقولون هذا يوجب فرقة، هذا يوجب فتنة، هذا يعني على زعمهم وعلى حد أنظارهم الناقصة. أما السلف فإنهم يفرحون بمعرفة توحيد الأسماء والصفات، لأنه علم يبين أسماء الله عز وجل ويبين الصفات التي يتصف بها جل جلاله، فكيف يجهل هذا العلم والقرآن مشتمل عليه والسنة جاءت به؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وسمى الله عز وجل نفسه كثيرا في كتابه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل نفسه بصفات عظيمة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل يقال أن توحيد الأسماء والصفات لا يعلم الناس أو يوجب فتنة؟ لا، يقول هذا إلا مفتون ومخالف لمنهج السلف الصالح. فتعلم هذا التوحيد يوجب حب الله عز وجل، ويوجب تعظيم الله عز وجل، ويوجب التقرب إلى الله عز وجل، وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما استنكر الصحابة رضي الله عنهم شيئا مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، بل كانوا يفرحون إذا سمعوا الحديث الدالة على صفات الله. فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نقرأ في كتابنا أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والثرى والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع حتى عد لله عز وجل 5 أصابع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديق ثم يهزهم ثم يقول على الملك أين ملوك على الأرض الحديث. وفيه أضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحافظ. قال الحافظ بن حجر عفى الله عنا وعنه وهو من أصحاب التأويل الباطل، ولكن أهل العلم يعني بيّنوا هذا التأويل الذي أخطأ فيه وقالوا أنه مجتهد مخطئ. قال الحافظ بالفتح ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء بالحق، والصحابي يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحافظ. فهل ناخذ بقول الصحابي او بقول الحافظ المعول عفى الله عنه وعنه؟ لا شك ان ما ذكره الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالقبول، ونعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك على باطل. فلو قال الحبر قولا باطلا ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لرد عليه وغضب، بل ضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر وتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالواجب علينا جميعا أن نتعلم أنواع التوحيد الثلاثة وأن نهتم بها غاية الاهتمام، وأن نقدم علوم التوحيد على غيرها من العلوم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جاريا في حديث طويل رواه مسلم أنه قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربكم من صنيعكم بضيفكم الليلة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ضحك الله إلى قوم يقادون أو ضحك الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وكذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضحك ربك من قنوط عبادي وقرب غيره ينظر إليكم عزلين قنطين، أي عند اليأس من المطر ينزل إليكم ينظر إليكم يعني قنطين زلين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذه الصفة بالقبول والفرح، لأن الذي يضحك يرضى، ولأن الذي يضحك يحب، ولأن الذي يضحك يلطف، ولأن الذي يضحك يعفو ويغفر ويتجاوز. فرح الصحابة رضي الله عنهم بثبوت هذه الصفة. أما المعول أولا المخالفون لملك السلف الصالح فإن هذه الصفات إذا مرت عليهم اشمعزت قلوبهم منها ونفوها أو عولوها ولم يتلقوها بالقبول لأنهم لم يتربوا على عقيدة السلف الصالح. نعم.
من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
لا شك أن أسماء الله وصفات الله ينفع عنها التحريف والتشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل والتأويل، إنما يقال فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله أسماء تسمى بها سبحانه وتعالى وله صفات اتصف بها لا تماثل صفات المخلوقين بتة، لأنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه لا يماثل أحدا، ولا كما قال هل تعلم له سميا، وكما قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عز وجل ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأخبر بأنه الحي القيوم. هذا هو معتقد السلف الصالح. نعم.
وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفراده من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته، فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان.
نعم، توحيد الربوبية بمعنى أن المؤمن الذي عرف ربه يعلم أن هذا الرب القادر القدير المقتدر من أسمائه القدير القادر المقتدر، أنه على كل شيء قدير، وأنه يقدر، وأنه يقضي، وأنه يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وما قدر الله حق قدره، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الشاهد أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو المدبر لجميع خلقه العلوي والسفلي، مفاتيح الغيب بيده، أزمة الأمور تحت تصرفه وقهره، لأن من أسمائه القهار الجبار القوي العزيز القادر القدير المقتدر. فلا شك أن توحيد الربوبية يوجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير،
وأنه ما شاء الله كان، وأن لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد.
لا شك، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأفعال العباد مخلوقة لأنهم مخلوقون، والله خلقكم وما تعملون، وأعمالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولا شك أن أنواع التوحيد في يعني في بيانها وفي معرفتها إثبات القضاء والقدر، وكذلك الرد على المنكرين للقدر، والرد على المنكرين للأسماء والصفات، وعلى المعولة والمعطلة. نعم.
وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه.
لا شك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا شك أن غنى الله عز وجل مطلق، وغنى غيره محدود وناقص. الله عز وجل هو الذي له الغنى المطلق وهو الغني الحميد. نعم.
ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى.
نعم، الأسماء لها معاني. نعم، كقولنا السميع هذا اسم من أسماء الله، ويقتضي أنه يسمع، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم ما تخفي الصدور. نعم.
الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات.
إيمان بالأسماء كإيماننا بالعزيز أنه من أسماء الله، وكذلك الإيمان مثلا بالقهار الجبار أنها من أسماء الله. نعم.
وإيمان بالصفات.
أعد. فإيماننا.
والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بالأحكام وصفاته.
نعم، مثلا إيمان بالصفات السميع يسمع، البصير يبصر، وهكذا القوي قادر على فعل كل شيء، القهار هو الذي يقهر من أراد، هذا معنى نعم.
كالعلم بأنه عليم ذو علم.
عليم له علم. لا ليس كما تقول يعني الجهمية والمعتزلة أسأل الله العافية، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا هو عين الضلال، وهذا هو سلب صفات الله سبحانه وتعالى، بل جعلوه أقل من المعلوم. ولذلك شدد السلف عليهم النكير، وعلقوا فيهم المؤلفات، وحذروا من أقوالهم الشنيعة في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته. نعم.
كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه،
يعني كما يعبر عنها بدلالة التضمن والالتزام والمطابقة، فالشيخ عبر عنها بصيغة أخرى. نعم.
واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة.
نعم. صفات الله صفات ذاتية وصفات فعلية. أما صفات الذاتية فمنها الوجه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، وصفة اليدين، وصفة القدمين، والساق، والذات، وسائر صفات الذات، صفة الأصابع التي جاءت في الحديث المتقدم. نعم. هذه صفات ذات له سبحانه وتعالى، لكن لا ينقدح في أي ذهن شيء من التشبيه والتجسيم، لأن الله عز وجل العلي الكبير، كيف ينقدح في الذهن شيء من التأويل والتشبيه؟ والله عز وجل يقول في كتابه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لا يمكن أن ينقدح في أي ذهن شيء من التشبيه أو التمثيل أو التعطيل التأويل، لا، بل على المسلم التسليم، وهو العلي الكبير. هذه الصفات الذاتية أثبتها الله عز وجل في كتابه نفسه، وأثبت منها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءها في السنة. أما الصفات الفعلية فأيضا هي ثابتة في الكتاب والسنة، كصفة الاستواء على العرش، وصفة النزول، والدنو، والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء. نعم، هذه تسمى عند أهل العلم صفات فعلية، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم.
واستوائه على العرش ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا.
نعم.
على الوجه.
هذه صفة يجب أن تثبت، وهي أن الله عز وجل كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطلع الفجر. وهذا في الحقيقة فضل من الله على عباده، ولكن لا ينال هذا الفضل إلا من تحرى هذه الساعة، إلا من تحرى هذه الساعة، استغفر فيها وسأل الله القبول، بل وسأل الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. أليس بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا آتنا من حسنات الدنيا ما كتبت لنا يا ربنا. الدنيا فيها حسنات كثيرة، حتى قيل إن أعلى حسنات الدنيا المرأة الصالحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أعلى ما في الآخرة من الحسنات رؤية الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمؤمن يتعرض لنفحات الله بالسؤال والطلب وبالتضرع والاستكانة، فإن وافق بابا من أبواب الإجابة فقد أسعده الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من أكثر الإلحاح ومن أكثر الدعاء والتضرع فإنه لا محالة سيوافق بابا من أبواب الإجابة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: أنا لا أهتم للدعاء أو لا أهتم للإجابة، ولكني أهتم للدعاء. ومعنى أثر عمر رضي الله عنه أن المؤمن إذا دعا حصلت الإجابة، ولكن متى يدعو؟ ينسى، تمر عليه لحظات يغفل عن دعاء الله وعن ذكره. نعم.
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء.
نعم، هكذا يعني كان السلف وجرى على هذا السلف الصالح، وهو تقسيم الصفات إلى نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وقد يجتمع الصفة صفة الذات وصفة الفعل. نعم.
وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل
قائمة بذاته، أي صفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، وهو متصل سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وهو موصوف بها، موصوف بالخلق قبل أن يخلق، وموصوف بالعلم، وموصوف بالرحمة، وموصوف بالسمع، وموصوف بكل الأسماء والصفات التي جاءت في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه تعالى لم يزل ولا يزال ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء.
نعم. الكلام صفة اتصف الله عز وجل بها، والقرآن كلامه منزل من عنده سبحانه وتعالى، على نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه تنزيلا. الكلام صفة، القرآن كلام الله، وهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة العظيمة، صفة الكلام. ولذلك لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، تكلم المشركون بأن الله عز وجل انتهى ما عنده، ولذلك رد الله عز وجل عليهم وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يبده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فالله عز وجل كلم موسى، كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، وكلم آدم عليه السلام وزوجه حواء، وذكر ابن كثير تفسيره أنه كلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلم إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل له أن يكلم من شاء من خلقه ويتكلم، ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تدل على هذا، وجاء في السنة أيضا منها ما رواه أبو داود وغيره أن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما باكيا حزينا على موت أبيه في معركة أحد مع شهداء أحد، لأنه لم يترك ابنا سواه وترك عددا من البنات، فحزن جابر على موت أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا كفاحا وإنه كلم أباك كفاحا، فقال: أتمنى يا عبدي، فقال: أتمنى أن تعيدني فأقتل في سبيلك الحديث. فالله عز وجل يكلم من شاء من خلقه. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. وهذا أمر عظيم. جاء أيضا صحيح حتى يضع كنفه على كنفه أي الجانب عليه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا. فأما المؤمن فيستر الله عز وجل عليه ويقول له ربه ها أنا سترتها عليك في الدنيا وأظهرها لك اليوم. وهذا من فضل الله على عباده وعلى خلقه. شاهد أن صفة الكلام من الصفات التي اتصف الله عز وجل بها ولم ينكرها إلا أهل التأويل والتعطيل والذين خالفوا السلف في عقائدهم، ولذلك كفرهم كثير من علماء السلف الذين أنكروا كلام الله وأنكروا صفات الله. حكى ابن القيم عن جماعة كما قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني حوالي 500 عالم يقول ابن القيم كفروا هؤلاء المنكرين للأسماء والصفات والمتعولين لها على غير وجهها. نعم.
بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا، ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك
بعد أن أنهى صفة الكلام قال أنه قريب مجيب مع علو، نعلم يقينا وعلما جازما واعتقادا صحيحا أن الله عز وجل استوى على العرش، وأن العرش أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، وصفه الله عز وجل بالمجد والعظمة. وهذا العرش خلقه الله عز وجل، والعرش قائم بأمر الله، لولا الله ما قام العرش، لأن الله القيوم. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قام إلى صلاة الليل قال اللهم أنت رب السماوات السبع، أو الحديث اللهم أنت رب السماوات إلى أن قال قيام السماوات والأرض، اللهم رب السماوات السبع وربهن وملك السماوات قيام السماوات السبع، فهو القائم القيام القائم على هذه على خلقه، لا قيام للعرش إلا بالله. هذا معنى القيوم والقيام، قامت المخلوقات به، السماوات السبع قائمة ومرتفعة ولا تسقط لأن الله عز وجل أقامها. العرش هو أعلى المخلوقات وهو قائم بأمر الله، والله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن. فالله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق بجلاله. نعم.
وأنه مع ذلك علي أعلى
نعم، فاستواءه على عرشه فوق خلقه لا ينافي علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، فهو العلي الأعلى المتعال كذلك يعلم السر وأخفى. جاء من أسماءه الأول الآخر الظاهر الباطن، أسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومعنى الباطن ليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، وما تسقط من ورقة ولا حبة إلا علمها، وما تسقط من حبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله عز وجل. يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله عز وجل شامل لجميع خلقه، يعلم السر وأخفى مع علوه على عرشه، هو قريب منه. ولذلك ظلت طوائف في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وظلوا في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، لا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وما تلوا آخر ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة. ولذلك قال الإمام أحمد تدع الله عز وجل الآية بالعلم وختم بالعلم. فالله معنا بعلمه، يرانا، يسمعنا، يعلم ما في صدورنا، يعلم خائنة أعيننا، يعلم ما نحن عاملون، بل يعلم المآل، هل نحن إلى الجنة أو إلى غيرها، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا علم الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه. ولذلك لما قرأوا هذه الآيات وهو معكم ظنوا أنه معنا بذاته، وهذا خلل، لأن هذه عقائد الحلولية الذين يعتقدون الله أن الله عز وجل في كل مكان. ومع الأسف أيضا أن بعض الناس لو تقول له أين الله قال في كل مكان. ولذلك لو تسأل تقول في كل مكان بعلمه أو بذاته توقف، أما لو قال الله معنا في كل مكان، علمه في كل مكان، أحاط بخلقه في كل مكان، لا بأس به. أما أن يعتقد أن الله عز وجل بذاته في كل مكان فهذه عقيدة باطلة. ولا ينبغي أن نغفل عن جانب العقيدة ومن يعني الأمور التي حدثت. أن التقيت ببعض حفظة القرآن كان عمره فوق 60، فحصل نقاش في العقيدة وفي التوحيد، فعلمت أنه لا يعلم معتقد السلف. وكان معي بعض الأخوة فقلت له أين الله قال في كل مكان، فقلت بذاته، قال نعم، بل يجري مني مجرى الدم، هكذا يقول، نسأل الله السلامة. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم من ابن آدم مجرى الدم، فكيف تقول هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ فبهت الرجل ويعني لم يدري جوابا، حتى أخذه من كان معنا في الرحلة فقال يا عبد الله اتق الله، أنت تدعي أنك من العلماء المجتهدين وأنت ذاهب لإمامة الناس في أحد البلاد الإسلامية، تعمهم في رمضان وأنت لا تعلم أين الله، اتق الله في نفسك. فأخذوا يبينون له عقيدة السلف في ذلك، حتى يعني حتى كأنما قام من النوم أو من الغشي، نسأل الله العافية، لا يدري أين الله وهو يحفظ القرآن. وهذا غالب المتصوفة على هذا، غالب المتصوفة يحفظون القرآن ويهدونه هدا ولكنهم لا يعلمون أين الله ولا يعلمون شيئا من صفات الله ويجهلون التوحيد بأنواعه. وهذا هو الخلل العقدي. والواجب على الدعاة وعلى طلبة العلم أن يهتموا بجناب العقيدة حتى لا تنشأ أجيال تعرف القرآن وتحفظ القرآن ولكن تجهل أسماء وصفات من أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، ولا يتم توحيد الأسماء والصفات.
أن الذي يراك وهو مستوى على عرشه ويعلم سرك ونجواك ويعلم خائنة عينك وهو مستوى على عرشه فوق خلقه، أنت بين يديه، أنت بين يديه، لا يخفى عليه شيء من شأنك أبدا مع علوه سبحانه وتعالى. وعلوه لا يتنافى مع قربه، لأنه كما قال الشيخ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب.
كم بقي على ذلك؟ ثلاثة. لا نقف عند هذا. لعل نقف عند هذا. كان نبدأ. سم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته.
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا ورسول محمد. كما قال المؤلف رحمه الله، لا يمكن أو لا يتأتى الإيمان إلا إذا اجتمع عند المؤمن أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك توحيد الأسماء والصفات لا بد أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات كماله، والإيمان بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد، وهذه المعرفة. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى التوحيد قبل كل شيء، وكان يبعث أصحابه رضي الله عنهم إلى الأمصار وإلى زعماء القبائل ليعلم الناس التوحيد، كما قال معاذ: لك ستأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد. ولذلك بعض الجماعات المنتسبة للإسلام منها ما يبتدي بالآداب، ومنها ما يبتدي بالقوة أو تعليم الجهاد أو كما يقولون محاربة الطواغيت. كل هذه الدعوات مخالفة لمنهج الأنبياء بالدعوة إلى الله، لأن الأنبياء يعلمون الناس التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد، ويعلمون الناس العبودية، ويعلمون الناس بالله سبحانه وتعالى. فإذا علموا من التوحيد ومن السنة ومن العبادة ما يتوجهون به إلى ربهم، وأعطاهم الله عز وجل منعة وعزة وقوة وقدرة، نظروا في أمورهم وفي ما يجب عليهم من الحقوق. أما أن يبتدع الشباب بالدعوة إلى الجهاد وهم لا يعرفون الأحكام، ولم يؤذن لهم، ولم ترفع للجهاد راية ولا غاية ولا شيء، ويحمسون في هذا الجانب مع جهلهم التام بالتوحيد وبحق الله عز وجل على العبيد، فهذه الدعوات الهوجاء، هذه الدعوات الحماسية التي لا تنفع ولا تجدي، بل يعود أمرها إلى الضرر، كما حصل لأمتنا في العصر الحاضر من يعني إدخال الشباب في متاهات وفي فتن مع جهل بعضهم في العقيدة، لأننا وجدنا أن من دخل في هذه الفتن وفي هذا الصراع يتكلمون بكلام الخوارج، يكفرون الناس وتظهر منهم الألفاظ الدالة على جهلهم بحق الله التوحيد، كذلك يكفرون المجتمعات الإسلامية، كذلك يرجعون على أقوامهم بالقتل والتفجير والتدمير، ويضعون السيوف على أعناق المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا جهل، هذا هو الجهل بالتوحيد وبحق الله عز وجل. أما الأنبياء فإنهم كانوا يعلمون الناس ما يقربهم من الله عز وجل، يعلمون الناس التوحيد، ويعلمون الناس العبادات، ويعلمون الناس الأخلاق، فإذا تعلم الناس وأصبحت لهم دولة وشوكة ومنعة وقوة فعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يهتدي الشاب اليوم الذي كان في فسق بالأمس ثم يعني يهتدي اليوم ثم غدا يدعى إلى القتال والمقاتل والدخول في الصراعات، هذا هو الجهل بحقيقة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته.
لا شك أن من تعريف توحيد الأسماء والصفات أن هو الإيمان بما جاء في كتاب الله وفي السنة من أسماء الله وصفاته دون تحريف ولا تعطيل. وإذا كانت ذاته لا تشبه شيئا من الذوات فصفاته كذلك، لأن المؤدى واحد. ولذلك نفى الله عز وجل عن نفسه المشابهة، ليس كمثل المماثل، ليس كمثل شيء، والسمع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال وما قدر الله حق قدره. هذه يعني أدلة كثيرة تبين أن الله عز وجل قد اتصف بصفات انفرد بها سبحانه وتعالى عن الخلق، كما أن ذاته المقدسة تفرد بها سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات. نعم.
ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا.
لا شك، لأن الجهمية والمعتزلة وبعض الفرق الضالة قالوا أن بعض الصفات لا تفهمها العقول أو لا تدركها أو لا تعرف كنها ولا كيفيتها، وهذا من جهلهم، لأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدموا العقل على النقل، ومن قدم العقل على النقل ضل، ومن جعل العقل تابعا للنقل فقد اهتدى. هذه القاعدة، أن تجعل عقلك تابعا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. ولذلك الذي سماهم العلماء العقلانيين سماهم الضالين والمؤولة، قدموا العقول، ما استطاعوا أن يفهموا ما أراد الله عز وجل وما عقلت عقولهم وما فهمت مراد الله عز وجل في بعض أسمائه وصفاته وشرعه. كما قام العقلانيون بتضعيف بعض الأحاديث التي جاءت ولم تصل عقولهم إليها، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجيء ملك الموت لموسى قال فلطمه موسى ففقع عينه، موسى لطم ملك الموت فبقى عينه. الحديث ثابت في الصحيحين، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وكما أن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة رجل من الصحابة في صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وكما جاء ضياف لوط عليه السلام على هيئة الشباب مردان، الله عز وجل يرسل ملائكته على ما شاء وعلى ما أراد، كما كان جبريل يأتي على هيئة رجل كما في الصحيحين حديث عمر لما دخل ذاك الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الصحابه، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل تاكم علمكم دينكم. الشاهد من هذا ان الله عز وجل على كل شيء قدير، فارسل ملك الموت على هيئه رجل الى موسى لياخذ روحه فلطمه فوق عينه. الحديث قام أحد العصريين في زماننا مات وهو ما يسمى بالغزالي المصري، فألف كتابا بهذا وأنكر هذا الحديث، قال موسى يلقم ملك الموت هذا حديث لا يقبله عقل، فشطب عليه. جاء إلى حديث متفق عليه في الصحيحين لا يقتل مسلم بكافر، فقال هذا حديث يرده العقل الدماء متكافئة فشطب عليه. ثم سار على الجميع على حديث ثابت في الصحيحين وفي غيرها على هذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. كل حديث قاعدتهم كل حديث يخالف المعقول فهو مكذوب أو معول أو منسوخ أو باطل أو كذا. وهذا الضلال بعينه، لأنهم جعلوا عقولهم أعلى من شرع الله عز وجل، والسلف جعلوا عقولهم تابعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نؤمن بالله ولا نراه؟ ألسنا نؤمن بالعرش وبعظمته وعلوه على سائر المخلوقات لما جاء عن ربنا في كتاب؟ ألسنا نؤمن بالكرسي؟ ألسنا نؤمن بالبعث والنشور؟ ألسنا نؤمن بما بعد الموت مما ذكر الله عز وجل وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نؤمن بالصراط والقنطرة؟ ألسنا نؤمن بكذا من الغيبيات التي امتدحنا الله عز وجل على الإيمان بها ونحن ورعناها؟ إنما اعتقدنا ذلك ما سمعناه في كتاب ربنا ومن قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذا هو الواجب على الإسلام، أن يجعل عقولهم تابعة لما جاء عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله.
نعم، لا يتم لك هذا توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، حتى تعلم أن العبد وما فعله من خلق الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وقال البخاري باب أو كتاب كتاب أفعال أو باب أو خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ثم ساق الحديث الكثيرة الدالة على أن الله عز وجل خلقنا وأننا نعمل أعمال نحن فعلناها وأردناها وشئناها، لكن ما فعلناه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وأرادته، ولكن نحن الذين قمنا بها، فالله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا التي عملناها بإرادتنا ومشيئتنا. نعم.
وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. نعم. وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلقة الأمر والنهي، وأنه لا
يتنافى. نعم، يعني لا يمكن أن تفعل شيئا ما أراده ما كل ما تفعل هو تابع لإرادة الله ومشيئته، لكن قد تفعل ما يحب الله وقد تفعل ما لا يحب الله. فإن فعلت ما يحب الله عز وجل فهذه يعني الإرادة الشرعية أو وافقت فيها مراد الله وشرع الله، وإن فعلت ما يغضب الله عز وجل فإنك لم تخرج عن إرادة الله وعن مشيئته، ولكنك في الإرادة الكونية. نعم.
وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله.
لا تنافي، أنت عندك لك مشيئة، أنت لك مشيئة ولك اختيار، العبد مشيئة واختيار، ولكن المشيئة والاختيار هي تابعة لمشيئة الله، لو لم يشأ إلا ذلك لم تفعله، ولو لم يرد الله عز وجل إلا ذلك ما وقع منك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، مشيئة العبد وإرادة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله.
لا شك أن الله عز وجل طلب منا الإخلاص كما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وجاء ذكر الإخلاص في كتاب الله عز وجل كثيرا، حتى قال كثير من السلف لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالص وصواب، والخالص ما كان لله والصواب ما كان عن السنة. يعني مرد الأعمال إلى الإخلاص والمتابعة، ولا شك أن الإخلاص باللوازم توحيد الألوهية، لأنه إذا عرف الله عز وجل وعرف أنه المستحق للعبادة دون ما سواه لم يصل شيئا منها لغير الله، أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم.
وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد.
نعم.
كل المنافاة
التوحيد يضاده الشرك الأكبر، لا يجتمعان في قلب، الشرك الأكبر والتوحيد أبدا، لأن أحدهما ينفي الآخر، فإذا وجد التوحيد الصحيح خرج الشرك الأكبر، وإذا وجد الشرك الصريح خرج التوحيد. أما البدع فقد تقع من الموحد، قد يقع فيها الجهل، قد يقع في التوحيد الخفي، قصدي في الشرك الخفي، وهذا لا ينافي التوحيد أو لا ينافي أو لا يقدح التوحيد أو يضاد التوحيد من جميع الوجوه، أعني الشرك الأصغر كسائر كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان، لا شك أن هذا من الشرك، لكنه لا يساوي الشرك الأكبر المضاد للتوحيد من جميع الوجوه. الشرك الخفي هذا يقدح التوحيد، يقدح التوحيد ولكن لا يضاده من جميع الوجوه، فقد يجتمع التوحيد مع الشرك الخفي في قلب المؤمن، ولكن إذا عقل التوحيد وعلمه بأنواعه وأخلص العمل خرج بإذن الله التوحيد الخفي، ولكن لا يخرجه إلا العلم بالله وبشرعه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف هذه الأمة. نعم.
وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وكمال ذلك أن يدعي أن يدع الشرك الأصغر وهو
نعم وكمال الآن الشيخ ذكر الشرك الأكبر وهو أن يصرف شيئا من العبودية لغير الله، كأولئك الذين يدعون البدوي أو يدعون عبد القادر الجيلاني أو ست زينب أو الحسن والحسين، أو يعبدون عليا وفاطمة ويتبركون بهما ويدعونهما عند الشدائد كما نسمع في بعض القنوات، لبيك يا حسين، لبيك يا علي، لبيك يا فاطمة، لبيك يا فلان، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهو الذي علاه الشيخ بأنه يضاد التوحيد من جميع الوجوه. ومن كمال التوحيد أن لا تقع أيضا في الشرك الخفي، وهو ما سيذكره الشيخ الآن.
وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك، والناس في التوحيد.
نعم، هذه وسائل يخرج يعني يتوصل بها الإنسان إلى الشرك الأكبر، لأنه إذا حلف بغير الله عظم ما حلف به وربما عبده يوما. كذلك تعلق التمائم منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر ومنها ما هو دون ذلك، كذلك بعض الألفاظ التي تصدر من المسلم لولا الله وفلان، لولا البط في الدار لأخذنا النصوص، كان السائق حاذقا وإلا وقعنا في مصيبة، كان الملاح حاذقا وإلا غرقت السفينة، يعني بعض الألفاظ تخرج وهي في الحقيقة تضاد كمال التوحيد، تضاد كمال التوحيد، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر الذي يضاد التوحيد من جميع الوجوه. نعم.
والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة.
نعم، الناس يتفاوتون في التوحيد بمعنى أنهم يتفاوتون في الإيمان، لا شك أن الناس لا يتساوون في الإيمان، وأعلى الناس إيمانا الأنبياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يعني يصل إلى ما وصلوا إليه أحد لما في قلوبهم من حب الله وحب رسوله والعلم بالله والعلم بشرعه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجح إيمان أبي بكر على الأمة لما في قلبه من تعظيم الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يتفاوتون في الإيمان على قدر ما في قلوبهم من التوحيد، فكلما ازداد الإنسان علما بالله بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وشرعه وقضائه وقدره والعلم بكتابه فإنه يزداد إيمانا ويكون أعلى من غيره في الإيمان. وكلما نقص هذا الجانب عند الإنسان كلما كان هذا سببا في نقص إيمانه وكذلك نقص التوحيد، لأن الوقوع في المعاصي والكبائر يوجب نقص الإيمان، كما أن العلم بالله وبشرعه وبلوازم التوحيد هذا يوجب الإيمان الذي يمنع ويعصم بإذن الله عز وجل من الوقوع في المعاصي. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. الحديث متفق عليه. فهؤلاء وقعوا في المعاصي لنقص الإيمان، وصلوا إلى درجة ضعيفة من الإيمان ما استطاعوا أن يحجزوا أنفسهم عن الوقوع في هذه المعاصي. نعم.
ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا. نعم. لنفسه.
نعم، لا شك أن الله عز وجل جعل خلقه وعباده ثلاثة أصناف، فقال عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالأول ظالم لنفسه، هو مسلم يقع في المعاصي ويظلم نفسه ويقصر في بعض المأمورات ويقع في بعض المحرمات والنهيات. والثاني مقتصد، فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكنه لم يشتغل بنوافل الطاعات. الثالث قال الله عز وجل: سابق بالخيرات. هؤلاء هم أهل الله، وهؤلاء هم الذين حرصوا على إخلاص الأعمال لله وحرصوا على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه درجة عظيمة عالية نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها، ولكنها درجة يعني تستحق التشمير، من أرادها شمر في طاعة الله وفي العلوم وأبعد عن المعاصي والسيئات بل وعلى المتشابهات وعن كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: فمن ترك إيش الحديث الحلال مبين يقول الحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات، حتى المشتبهات يدعها المؤمن حتى يصل إلى أهل هذه الدرجة العظيمة.
درجة السابقين، ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله. ولذلك ابن القيم لما ذكر الأصناف الثلاثة وذكر حال السابقين قال: سألتم حالهم ولو لم نكن منهم أو كما قال أو لم نصل إلى ما هم عليه. فإذا كان ابن القيم يعني يذم نفسه وأنه لم يلحق بركب السابقين مع ما قدم الإسلام والإسلام ما قدم الإسلام والمسلمين من علوم جليلة نافعة يعني عظيمة، ويقول هذا، فكيف من دون ابن القيم رحمه الله؟ الشاهد أن المؤمن الذي يعني أحرص على صلاح أعماله، صلاح قلبه، وصحة عبوديته، يصل بإذن الله عز وجل إلى الكمال ولو بعده. نعم.
وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا
الأصل. تكميلا لنفسه هذا الواجب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، بمعنى أنه يعني يحرص على صحة اعتقاده، يحرص على العلم النافع والعمل الصالح، يحرص على صحة عمله يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على أن يكون تابعا لسلفه الصالح وليس تابعا لما لغيرهم أو لبعض المناهج والفرق المحدثة، يحرص على الكمال، ثم يكون سببا في كمال غيره. وهذه المنزلة لا يحصل عليها إلا من نذر نفسه في طاعة الله في العلم والتعليم والدعوة والنصح والتوجيه. ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل العلم وأخبر أن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا يدخل فيه الجميع، الرجال والنساء. فكم من امرأة أنقذت عصبة وعمة من النساء بسبب دعوتها لهن بصلاح المعتقد، صلاح العبادة، صلاح الأخلاق. كما أن الفاسقة أحيانا توقع غيرها في الفسق، فهذه الأولى تلحقها أجور عظيمة لأنها سنت في الإسلام سنة حسنة، والثانية تلحقها أوزار كثيرة لأنها يعني سنت في الإسلام سنة سيئة. نعم. وهذا معنى كلام الشيخ وتكميلا لغيره. نعم.
وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم، فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك.
آمين. نعم. لعلنا نصل إلى هذا الحد، ولعلنا نسمع ما لدى الأخوات من الأسئلة. ولا بأس من أراد أن تسأل مشافهة وإلا ترسل، هذه وصلت. نعم. السؤال الأول:
ما الفرق بين الأسماء والصفات؟
أسماء الله كالعزيز الحكيم الرحمن، هذه أسماء ويشتق منها صفات. عزيز له عزة ويعز من يشاء، حكيم له حكمة سبحانه وتعالى ويحكم بالعدل، كذلك رحمن رحيم يرحم له رحمة ويرحم من يشاء، وهكذا. أما الصفات فإنه لا يشتق منها أسماء، من يعني من صفات الله التي لا يشتق له من أسماء ك الغضب، يغضب الله ويكره ويرضى، كذلك ينتقم ويسخط، هذه صفات لكن لا يشتق منها لله عز وجل أسماء. أما الأسماء فيشتق منها لله سبحانه وتعالى صفاتنا.
هل الخوف المبالغ فيه من الحسد والعين ينافي كمال التوحيد؟
لا شك، لا شك أن الإنسان إذا وصل إلى حالة ذعر من الخوف، خشية العين، الحسد، فهذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد، لأن توكل المؤمن على الله عز وجل يجعل قلبه مطمئنا أن
ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا وقع ما قدر الله عز وجل فإنه يرضى ويسلم وهذا لا يعني ينافي فعل الأسباب من التعاويذ الشرعية من الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، لا يتنافى هذا، بل على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله في ذكره وتسبيحه وتحميده وقراءة القرآن. ولا شك أن الأذكار وقراءة القرآن والإقبال على الله عز وجل من أعظم الموانع والحجب التي يحجب الله عز وجل بها عن العباد عين الحاسد وعين الساحر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال عن الفاتحة لأبي سعيد الخدري كما في الصحيحين: وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية لما قرأ بها على الرجل الذي لجر. فالمؤمن يتوكل على الله ويقوم بعبودية الله سبحانه وتعالى ويفعل الأسباب المأذون بها شرعا ولا يخاف إلا من الله عز وجل. فإذا وقعت عليه مصيبة جاءه قدر من الله رضي واستسلم وسلم الأمر لله. ولذلك فسر كثير من السلف قول الله عز وجل: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قالوا هو العبد يعلم أن ما أصابه من الله فيرضى ويسلم. نعم.
هل تأويل بعض الأمراض والحوادث ووصفها بأنها من العين وأحيانا تحديد الشخص المتسبب بذلك يعتبر من التأويل الغير جائز على الله لأنه هو المختص بالعلم؟
لا شك أن نسبة العين أو المرض إلى شخص وأنه متسبب فيه هذا لا يجوز، لأنه هذا من التعلي على الله عز وجل ومن الافتيات. أما العين فإنها حق، العين لا شك أنها حق والسحر حق يقع. أما الساحر إذا علم فإن حده أن يضرب عنقه بالسيف كما قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربته بالسيف. وذكر البخاري في صحيحه أنه ثبت قتل ثلاث سواحر لما أمر عمر رضي الله عنه قتل السواحر. فالعين حق، لكن نسبة العين إلى شخص لم يعترف بذلك هذا لا يجوز، لأنك لا تدري هل العين منه أو من غيره، بل عليك أن تتوكل على الله. ولكن إذا اتهم شخص بالعين وطلب منه أن يغتسل فلا بأس، أو قيل لك بل ولو كنت صالحا ولو كنت حافظا للقرآن إذا جاءك من يقول يا فلان اغتسل لي فلا تمتنع من ذلك، لأنك لا تدري لو عصبته بعين وأنت لا تعلم، لأن العين تقع من الصالح ومن غير الصالح. أما إثبات أن العين من فلان فلا يجتري على هذا إلا الكهنة والسحرة والعراف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد من حضرتكم النصح والإرشاد والتوجيه لمن لديه أولاد وبنات في سن المراهقة يتهاونون في تأدية الصلاة المفروضة.
النصيحة التي وجهها لإخواني وأخواتي هي تقوى الله عز وجل وتربية الأبناء تربية صحيحة وإيقاظهم للصلوات الخمس في وقتها والغضب من أجل ذلك وضرب من عذن الشارع بضربهم كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيربى الصبي والصغير والكبير على طاعة الله، كذلك تحجب عنهم هذه الوسائل العصرية وسائل الاتصال، ولا يؤذن لهم بالسهر عليها إلى آخر الليل لأن هذا يفوتهم خيرا كثيرا. فتحجب وسائل الاتصال
ويعلمون أيضا أن هذه الوسائل اشتملة على شر عظيم، كل شر في العالم موجود فيها وكل خير موجود فيها. يقال يعني للطفل والابن والبنت الحذر الحذر، لأنك تقع في الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وتقع في الرياء، تقع في الرذائل، وتقع نسأل الله العافية في الزنا وجميع المحرمات من خلال هذه الوسائل، وسائل الاتصال العصبي. كما أنك تتعلم العقيدة والفضائل والعبادة عندما تنظر إلى مواقع الطيبة. وهذه الوسائل خطيرة جدا للغاية، حرمت كثيرا من المسلمين من الخير، بل أوقعت كثيرا من المسلمين في الشرور، ولا يخص هذا الصغار، بل وقع الكبار والصغار في يعني في شراك وحبائل هذه الأجهزة العصرية. ألا فلنتق الله عز وجل جميعا، ولتتعاون الأسرة، الأب والأم والأبناء، تعاونون على طاعة الله، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأوجب شيء عليهم أن يتعاونوا على أداء الصلاة في وقتها، وعلى الأب أيضا أن يقوم على أبنائه بالنصح والتذكير والتخويف بالله، وعلى الأبناء السمع والطاعة لتوجيهات آبائهم وأمهاتهم. وهؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء أذكر بكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان عند ربه رضيا. والأنبياء والصالحون حرصوا على صلاح الذرية، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. وعلى الذرية أن تعلم علم اليقين أن هذه الأجهزة صنعت لأجل إفسادهم وإخراجهم من الإسلام إلى الكفر، فإن لم يفعل ذلك فإخراج الذرية من الفضيلة إلى الرذيلة. وهذا ما حصل لكثير من شباب وشابات المسلمين، ما استطاع اليهود والنصارى أن يخرجوهم من الإسلام، بقي عندهم الإسلام، ولكنهم استطاعوا أن يخرجوهم من الفضائل إلى الرذائل من خلال النظر إلى هذه المواقع، النظر إلى هذه الأماكن المشبوهة، الدخول إلى مواقع يذكر عنها الشر المستطير، أسأل الله السلامة. نعم.
كيف يكون الإخلاص في العمل والتخلص من الرياء؟
يكون الإخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قام المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة بعبودية الله على وفق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإخلاص. لا يبتغي أجرا إلا من الله، ولم يفعل عبادة إلا لله، ولم يتقرب إلا إلى الله، صلى لله، زكى لله، صام لله، حج لله، أمر بالمعروف لله، نهى عن المنكر لله، وهكذا تعلم العلم لله، قرأ القرآن لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لم يرد إلا ما وجه الله والدار الآخر، لم يرد إلا ما عند الله في صلاته وقوله وعمله ودعوته وفي إعطائه ومنعه وحبه وبغضه وولائه وعدائه، لا يفعل ذلك إلا لله. هذا هو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اجتمع في هذه الآية الإخلاص والمتابعة، فليعمل عملا صالحا أي على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم.
أنا أعيش مع زوجي وأهله وأخواني في بيت واحد، وليس لي في البيت حمام خاص أو مطبخ، فكل هذا مشترك في البيت مع أهلي، ولا أستطيع أن ألبس اللباس الشرعي الكامل داخل البيت مثل العباء والقفازات أمام أخوان زوجي لصعوبة ذلك على على كثرة الخلطة بيننا، فأنا ألبس داخل البيت فقط الثوب وأغطي وجهي وشعري بملفع ونقاب، لكن ليس نفس لبسي خارج البيت، فما حكم هذا؟ وإذ طالبت زوجي ببيت خاص فإن والدة زوجي تغضب، فما العمل؟
أولا أنا لا أظن أن هذا وقع في الكويت، يعني أولا لا أظن أن مثل هذا يقع في الكويت. جاء مثل هذا السؤال في حياة شيخنا الألباني غفر الله له، جاء سؤال مشابه لمثل هذا السؤال في حياة الشيخ الألباني، وكانت الجزائر تضج في الفتنة لما قامت فيها الثورات، وهي بلد يعني ليست بذاك البلد الغني، فقال له الشيخ لو تخرج إلى البر وتعيش في خيام الشعر كان أفضل لك من البقاء على هذه الحالة. وأنا أقول السائلة هذا لا يجوز أن تكوني سافرة أو غير محتجبة، ولو أنها ذكرت أنها محتجبة ولكن تقول ليس بذاك الحجاب ولا بذاك الجلباب، وأن يعني ما يغتسلون به هو حمام واحد، والبيت فيه أخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحم والموت، والحم هو أخو الزوج. فإن كانت هذه الحالة في الكويت فأنا يعني أقول لمديرات هذا المركز آمل سريعا النظر في هذه الحالة وتوفير السكن الملازم لهذه الأخت السائلة إن كانت موجودة بينكم. هذا أول، ولا أظن هذا السؤال يعني وقع في الكويت لما أعلم عن أهل الكويت والأرحم من ساعة في الرزق واتساع في الملازم. أما ما ذكرت هي الأخت السائلة فأنا أقول اتق الله الآن على حسب يعني القدرة، وتحجبي، ولو بقيت طول يعني اليوم في الغرفة المعدة لك، ولا تخرج إلى يعني مكان قضاء الحاجة إلا في غياب أخوة الزوج. أما الأم فهي آثمة، أم الزوج آثمة عند الله عز وجل إذا رضيت بهذا الرضا، عليها أن تخرج ابنها وزوجته إلى مكان لا يحصل فيه خلطة، وإما أن تخرج إخوة الزوج إلى مكان وتبقى هي والزوجة والزوج في هذا البيت. ولكن مثل هذه الحالات أظنها نادرة، لكن لو ذكرت في البلاد الفقيرة قد يعني يتصور هذا. وإني لا أسأل الله عز وجل لهذه الزوجة ولزوجها الفرج العاجل منه سبحانه وتعالى.
هل يجوز أن أعطي زكاتي أو جزء منها لزوجي يصرفها على أبنائي لشراء حاجياتهم ونواقصهم لضعف حال الزوج المادي؟
نعم، ثبت في الصحيح أن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة مالها وصدقتها، لما قال لها ابن مسعود أنا وولدك حق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق مسعود، زوجك وولدك حق من تصدقت به عليه، فلا بأس أن تدفع الزكاة للزوج ولو أنفقها عليك وعلى بنيك. نعم، انتهت الأسئلة. أسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، ولنا لقاء إن شاء الله غدا.